الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف آفاه الله وشفاه عقوبة الانحراف عن السنة. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله قال أهل السنة لا ترى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق. وأبو القاسم رحمة الله عليه ينقل هذا الكلام عن أهل السنة عموما، فهذا شيء قد أدركه وعلمه وخبره أهل السنة من أحوال أصحاب البدع والأهواء، تكلموا عن شيء وجدوه ولمسوه ممن انحرف عن السنة إلى البدعة. لا ترى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا، وذلك أن الحق وبرد اليقين في اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج السلف، فهذا هو الحق وهو برد اليقين، وبعد الحق إنما هو الضلال والحيرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبعد الحق والضلال والحيرة. فإن الشخص إن ابتعد عن المنهج الصحيح واتجه إلى غيره تواجه الأمور المتناقضة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يجد الأمور المتناقضة، يقرر شيئا بهواه أو بهوى غيره ممن صار تابعا له، ويبقى على ذلك الشيء فترة من الزمن وإذا به يجد ما ينقضه، يجد ما ينقض ذلك الشيء، وأن ذلك الشيء يعترض عليه بكذا وكذا وينقض كذا وكذا، فإذا به ينتقل إلى غيره ويقول هذا هو الكلام الحق الذي ما عليه شيء من الاعتراض وما عليه شيء من النقد، ويبقى فترة من الزمن وتأتي عليه واردات في ذلك الشيء فينتقد عليه ذلك الشيء ويبقى متحيرا. وهذا موجود وجودا ظاهرا في أهل الكلام، فإن أمرهم من أعجب الأمور، وربما يحصل التناقض للمؤلف الواحد منهم في الكتاب الواحد، يتناقض في الأمور في الكتاب الواحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا غير علماء الكلام من سائر أهل البدع والأهواء على اختلاف أصنافهم، فلا يثبتون على شيء، يتناقضون في أمورهم وتحصل لهم الحيرة ولا يجدون برد اليقين في القلوب، فإن برد اليقين إنما هو بالطريق الحق باتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا ترى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب، ميت القلب، فإن البدع تميت القلوب شيئا فشيئا، ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق، فهو مخذول وبعيد عن الهداية لأنه ما سلك طريقها، والهداية هي سلوك الطريق المستقيم، طريق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، قال ممنوعا من النطق بالحق، يتكلم بأنواع الباطل بسبب أنه ابتعد عن الحق وعن الصراط المستقيم. ولو لم تكن هنالك عقوبة لأهل البدع والأهواء إلا هذه العقوبة لكانت كافية. لا ترى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق. ومن تأمل، وإذا تأمل الإنسان في كثير من أهل البدع والأهواء ممن عاصرهم وعرف أخبارهم يجد مثل هذه الأمور موجودة فيهم. قال خطر الإعراض عن السنة والحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده. لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده. ويا ليت المقلدة من الشافعية أخذوا بمثل هذه النصائح من هذا الإمام، الذين قلدوا الإمام الشافعي رحمة الله عليه وإن خالف الحديث، وهو القائد رحمة الله عليه إذا صح الحديث فهو مذهبي. لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده، وأمورهم عجيبة. هؤلاء المقلدة، جلس مع بعض المقلدة من علماء من الشافعية، من علماء من الشافعية يحفظ الزبد عن ظهر قلب، وحصل الكلام على بعض المسائل وأحاججه بشيء من السنة ويحاججني بالزبد. نعم، أحاججه بشيء من السنة ويحاجج بالزبد ويحفظ الزبد عن ظهر قلب. أي نعم، وما يمكن أن تقنعه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. القول ما قاله صاحب الزبد على مذهب الإمام الشافعي. نعم، ما نحن ما نفهم الحديث، الإمام الشافعي هو الذي يفهم الحديث. لو كان هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة أو هذا هو معناه لما خالفه الإمام الشافعي. وكأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قد عصمه الله عز وجل عن الخطأ. هنا بهذا ضل المقلدة وابتعدوا عن أدلة الشرع وعن طريق الهداية وتمسكوا بالتقليد الأعمى. ولو كانوا في زمن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لنكل بهم أشد التنكيل ولا تبرأ منهم، فليسوا في الحقيقة على مذهبه. من خالف الإمام الشافعي وتمسك بالحديث فهو على مذهب الشافعي، ومن وافق قول الشافعي وخالف الحديث فهو على خلاف مذهب الشافعي. فإن الشافعي رحمة الله عليه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو مذهب الإمام الشافعي. فمن وافق قول الشافعي وخالف الحديث فما هو على مذهب الإمام الشافعي، ومن وافق الحديث الصحيح وخالف ما قاله الشافعي فهو على مذهب الإمام الشافعي وعلى مذهب غيره من أئمة السنة رحمة الله عليهم أجمعين. قال وقال الإمام الشوكاني رحمه الله ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع. نعم، هذا هو الخطأ. بعض الناس ينشأ على أمر معين ويظن أن هذا هو الدين وأن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإذا وجد من يخالف ذلك الأمر ظن أنه قد خالف الكتاب والسنة والإجماع. قال ولكن الناس على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع، ولا سيما الذين درسوا المذاهب دراسة من غير نظر في الأدلة، من غير نظر في الأدلة وإنما قراءة مجردة من غير أن ينظر الشخص في أدلة المذهب. مثلا يقرأ في بعض المتون التي عبارة عن كلام مجرد ويحفظ ذلك الأمر حفظا وما يعلم حجة ذلك الإمام. ولما قال هذا القول فيظن أن كل ما كتب في ذلك الكتاب موافق للكتاب والسنة والإجماع وأن هذا هو دين الله عز وجل، بعكس من يدرس بعض الكتب في المذاهب ويدرس ويعرف الأدلة أنه احتج بكذا وحجته في كذا وكذا، ويعرف أن المسألة فيها شيء من النزاع والخلاف، فهذا له شأن آخر. لكن هناك نعم من يأخذ الأمر بهذا المأخذ فتح عينه على الزبد، يعني ما أخذ للزبد وحفظ للزبد وأخذ الزبد، والزبد هي الدين وهي الشرع وهي الموافقة للكتاب والسنة وما سوى ذلك فهو خلاف الشرع. قال: ولكن الناس على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر في أدلته ولا يلتفت إليها، والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل، والله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فما يجوز أن الإنسان يترك الدليل من الكتاب والسنة ويتمسك بقول عالم من العلماء بحجة أن ذلك العالم قد وقف على تلك الأدلة، ولو كانت تدل على ذلك المعنى لما أفتى بخلافها، وهذا كلام فيه ما فيه من الجهل. فإن العالم علماء السنة إذا خالف الدليل له الأعذار الكثيرة في مخالفة الدليل، من جملة هذه الأعذار قد يكون الدليل وصل إليه من وجه ضعيف فما ثبت عنه فأفتى بخلافه لأنه لم يثبت، وقد ثبت عند غيره من وجه صحيح فقال به، فكيف تأخذ بقول ذلك الإمام الذي خالف الحديث الصحيح وهو معذور وأنت غير معذور؟ هو معذور لأنه ما جاءه من وجه صحيح أو تعارض عنده حديثان وظن ثبوت الحديثين، ظن الثبوت مثلا فقام ورجح أحد الحديثين على الآخر ببعض المرجحات التي ذكرها العلماء، وفي الواقع لأن الحديث الذي اختاره فيه علة ما انتبه لها، علة ما انتبه لها، والقول هو مع الحديث الآخر، الحديث الآخر هو الحديث الصحيح والذي أخذه هو الحديث الذي فيه علة من العلل الخفية التي ما انتبه لها، أو غير ذلك من الأعذار الكثيرة التي تحصل للعلماء فيترك العمل بالحديث لعذر من الأعذار، فهم معذورون. ومن وقف على الحديث الصحيح وتركه واتجه إلى التقليد الأعمى فلا عذر له عند ربه. قال: والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل ويتبين به الصحيح من الفاسد، ولقد أحسن من قال: دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. فمن أخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو الناجي، ومن ترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بكلام غيره بفتوى بعض العلماء المخالفة لحديث رسول الله فليس فهو على خطر، فإنه يقول: قد يكون الإمام الشافعي وقف على ذلك الحديث وتبين له أنه لا يثبت، تبين له لا يثبت، ونحن تبين لنا ثبوت الحديث عن خطأ في علة علم الإمام الشافعي ما علمناها. هذا نقول احتمال وارد. واحتمال آخر أن يكون الإمام الشافعي ما اطلع على ذلك الحديث ونحن أخذنا به، فأيهما أسلم، من أخذ بالحديث ولا من أخذ بكلام الإمام الشافعي؟ وأعذر عند ربه، الأعذر عند ربه والأسلم من أخذ بحديث رسول الله، له العذر عند ربه حتى ولو كان في علة خفية ما ظهرت لنا، لكن لنا العذر عند الله عز وجل أننا تمسكنا بما ظنناه صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقدمنا ما ظنه أنه هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام على قول غيره، فعلنا ما أمرنا به، فنحن أعذر من ذلك المقلد الذي قلد ذلك الإمام تقليدا أعمى. فالسلامة أن يأخذ الشخص بما صح عنده من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أخذ بغيره فإنما يخاطر بدينه. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطبه. نعم، ما في فما آمن في دينه كمخاطري. والشيء بشيء يذكر ما يذكر عن بعض العلماء في المناقشة مع اليهود والنصارى، فإن نعم هناك من ناقشهم وقال لهم نحن نؤمن بموسى وعيسى، فلو افترضنا على أن الدين الحق أن موسى وعيسى أن الإيمان بهم هو الإيمان الواجب دون محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن من الناجين، نحن نؤمن برسالة موسى ونؤمن برسالة عيسى، وإن كان ما أنتم فيه من الكفر من الإيمان بموسى وعيسى والكفر محمد عليه الصلاة والسلام هو الباطل، فنحن قد آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن من الناجين على كل حال، ومن السلام نعم، ونحن السالبون على كل حال. فإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله فقد آمنا به، وأنتم كفرتم به فأنتم على خطر. أما نحن فنحن نؤمن برسالة موسى وأنه رسول من عند الله، ونؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وبأنه رسول من عند الله. فمن هو المخاطر بدينه، المسلمون ولا اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى هم الذين خاطروا بدينهم، وأما المسلمون فهم نعم فهم ناجون على كل حال، لأنهم قد آمنوا بجميع الرسل، آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا بجميع الرسل. وأما اليهود والنصارى فالنصارى كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفروا كفروا محمد عليه الصلاة والسلام، واليهود كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون هم الناجون حتى على مذهب سائر الفرق، وأما اليهود والنصارى فقد خاطروا بأنفسهم. فما آمن في دينه كمخاطر. قال وجبر الرجوع إلى السنة. قال ابن مطار رحمه الله والحج عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الرجوع إليها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. وبعد موت عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا جاءت السنة بتقرير حكم فهو أصل برأسه ولا يضر مخالفة أصل آخر، وهذا خلاف ما عليه أصحاب الرأي، فهم يعترضون على السنة بمخالفتها للأصول، وأن الحديث الفلاني قد خالف الأصول في كذا وكذا، كما قالوا في حديث المصرات أن حديث المصرات مخالف لي الأصول وهو أصل بنفسه، حديث المصرات أصل بنفسه. فالسنة كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه أصل، قال فهو نعم وإذا جاءت السنة بتقرير حكم فهو أصل برأسه ولا يضره مخالفة أصل آخر، معنى ما في مخالفة، ما في مخالفة بين الحق، وإنما الاختلاف يكون بين الحق والباطل. وقال ابن عبد البر رحمه الله وكل من خالف السنة فمحجوج بها والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.